السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تصور لنا هاتان الآيتان الجو السائد في تلك البيئة المترفة المتفلتة، كما هي العادة غالبا في حياة الفتى، من ضوابط الشرع وقواعد الأخلاق. فتكون حينئذ أحاديث الفاحشة وقصص الخنا والفجور والفساد والإفساد هي الشغل الشاغل لأهلها، يتندرون بها ويتناقلونها فيما بينهم، بالرغم مما في ذلك من إشاعة للفاحشة وتشجيع على الخنا والفساد والفجور. فهنا هاتان الآيتان تصور لنا كيف أن نسوة في تلك المدينة أخذن يسرسرن بقصة تلك المرأة الآثمة امرأة العزيز، وما وقع منها من مراودة لفتاها أي عبدها وخادمها، ويتظاهرن بلومها على ذلك، مع أنهن أشد إن لم يكن أشد فسادا منها، فكل واحدة منهن لا تقل عنها فسادا، ومع ذلك يتظاهرن بلومها ويلكن قصتها بألسنتهن. إنهن نسوة قلة مترفات أفسدتهن حياة الترف، حياة القصور، نسوة في المدينة. فقوله في المدينة إشارة إلى البيئة والطبقة التي ينتمي إليها أولئك النسوة، وقوله نسوة وهذا جمع قلة إشارة بليغة إلى قلة عددهن، نسوة قلائل. إنهن من نساء العلية، علية القوم وعلية المجتمع، وإن كانوا قلة هم دائما قلة، لكنها القلة التي تقبض على مقدرات المجتمع وتتحكم فيها وتتولى غالبا إفساد المجتمع. وليس كل علية في المجتمع دائما فاسدين مفسدين، ولكن علية المجتمع، الطبقة العليا من المجتمع، إذا غرقوا في حياة الترف فإنهم يتحولون إلى عنصر فساد وإفساد وتخريب ودمار للمجتمع، فيسمون حينئذ بلغة القرآن مترفين. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حياة الترف معناها حياة البذخ والإسراف والكبر والخيلاء والفخر والمباهات، حياة التفلت الأخلاقي. فليس كل غني بالضرورة مترفا، ولا كل كبير بالضرورة مترفا، فكم في الأغنياء والكبراء من صالحين ومصلحين، لكن هذا هو الغالب على حياة الترف، حياة الإسراف والبذخ والكبر والخيلاء والفخر والمباهات والانفلات الأخلاقي. وهنا أولئك النسوة من المترفات كن فاسدات مفسدات، فأخذن يلكن بألسنتهن قصة امرأة العزيز، أعملن ألسنتهن بالغيبة وبحديث الفاحشة. ولذلك وانظر إلى الدقة في تعبير القرآن: سمى ثرثرتهن تلك مكرا فلما سمعت بمكرهن، لأن في كل من المكر والاغتياب إفساد خفي، فالمكر إفساد خفي والاغتياب إفساد خفي، كما أن في تناقل أحاديث الفاحشة وقصص الخنا والفجور إفسادا خفيا، ولذلك نهى الشارع الحكيم عن ذلك، بل نهى الرجل والمرأة حتى عن وصف ما يقع بينهما من مباح من نكاح، نهى الزوجين عن ذلك، فما بالك بقصص الفاحشة والخنا والفجور لا يجوز تناقلها وإشاعتها، فإن في ذلك إشاعة للفاحشة وتشجيعا وتحريضا، وإن كان غير مباشر على الخنا والفجور والفساد والإفساد. ربما في بعض الأحيان يكون من المصلحة والنصح التحذير من بعض الظواهر الفاسدة، ولكن لا على سبيل القصص ولا على سبيل التفاصيل، فإن كثيرا من الناس اليوم يقعون في ذلك، يتناقلون قصصا بتفاصيلها لا مصلحة في تفصيلها ونقلها ووصفها، إلا تحريض السامعين على الفساد والإفساد. فلما سمعت بمكرهن بادلتهن مكرا بمكر وكيدا بكيد، فأعدت لهن حفلة مترفة، حفلة من حفلات المجتمع المخملي كما يقولون في الصحف. أسرت في نفسها شيئا تلك المرأة الفاسدة الآثمة. وقبل أن ندخل في تفاصيل تلك الحفلة، فلنستجلي شيئا من إعجاز القرآن العظيم، إعجازه البياني، ولنسمع أنموذجا من بلاغته الرائعة وأسلوبه القصصي البديع. انظروا كيف انطوت هذه الآية مع وجازتها وقلة عباراتها انطوت على معان غزيرة ومواقف كثيرة، لو أراد قاص أن ينثرها لاحتاج إلى صفحات، ومع ذلك طوتها الآية وتضمنتها في سطرين. وقال نسوة في المدينة، أشرت إلى ما في هذه العبارة من دلالات كثيرة تشير إلى البيئة وإلى الطبقة التي تنتمي إليها تلك النسوة، وإلى الظرف الذي أخذنا يسرسرن فيه، وفيها إيحاء بالمكان وإيحاء بالعادات الغالبة، وفيها تنبيه إلى مساوئ حياة مثل هؤلاء المترفين. ماذا قال أولئك النسوة وهن يسرسرن بأحاديثهن الفاسدة؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. امرأة العزيز، هذا إشارة منهن إلى علو مكانة تلك المرأة في نظرهن، إلى علو منصبها ومكانتها في المجتمع، فهي امرأة العزيز، امرأة الرجل الذي هو أعلى مسؤول في بلده حين ذاك، فالمفترض أن تأنف بنفسها من كل ما يتعارض مع مكانتها أو يدنس منصبها، ومع ذلك فهي تراود فتاها عن نفسه، فتاها أي خادمها وعبدها. ولكن القرآن عبر بهذا التعبير وأعرض عن وصفه بالعبودية، لم يقل عبدها وخادمها، قال فتاها، وهذا من أدب القرآن، دائما يذكر الخادم والعبد بوصف الفتى. وإذ قال موسى لفتاه ودخل معه السجن فتيان، أي خادمان وعبدان، هذا من أدب القرآن. وقد جاءت السنة المطهرة بتفصيله، فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي، ولكن ليقول فتاي وفتاتي. ومثله في هذا الزمان: خادمي خادمتي. لا ينبغي للإنسان أن يعبر بمثل هذه الألفاظ لما فيه من إشعار لذلك الإنسان أو تلك الإنسانة بالمهانة والعبودية. هذا من أدب الشرع، من أدب القرآن. تراود فتاها أي عبدها وخادمها. وكلمة تراود فيها ما فيها من إيحاءات، إنها تصور لنا تكرار المحاولة من امرأة العزيز، تصور لنا إلحاحها على يوسف، بذلها كل وسيلة متاحة لها لإغرائه وإغوائه. فلماذا امرأة العزيز مع علو مكانتها ومنصبها تنزل بنفسها وتهبط بنفسها إلى هذا الدرك، تكون هي الطالبة المرتمية عند أقدام ذلك الفتى النقي الطاهر الذي استعصم بنفسه واستعلى بإيمانه وطهارته ونقائه عن تلك الفتنة القذرة، ورفض محاولاتها بكل إباء واحتقار؟ يجيب النسوة: لأنه قد شغفها حبا، أي حجابه وغلافه، فحبه نفذ في أعماق قلبها، تمكن من قلبها، فذهب عقلها وذهب صوابها فوقعت في الإثم. وفي هذا تنبيه لطيف خفي من الرب جل جلاله، تنبيه إلى العواقب الوخيمة التي تترتب على التساهل في المخالطة وفي المعاشرة مع الأجنبي والأجنبيات. هذا أنموذج لأسلوب القرآني القصصي الرائع البديع المعجز. فسبحانه الذي قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه شاهد يوسف ليلة المعراج فوصفه بأنه أوتي شطر الحسن، وفي رواية أوتي يوسف وأمه شطر الحسن، وفي رواية أوتي يوسف وأمه سارة التي هي امرأة إبراهيم، فإذا جدته، المعنى جدته سارة نصف الحسن. ولكن هذا الحسن وهذا الجمال الذي أوتيه يوسف عليه السلام يصح أن يوصف بأنه جمال ملائكي بالنقاء والطهر والإيمان، إنه جمال الظاهر والباطن. فنفس يوسف كانت أجمل من ظاهره، نفس يوسف كانت أنقى وأكمل وأجمل من ظاهره. ولذلك أولئك النسوة لما رأينه اقترن في قلوبهن جمال ظاهره بما سمعنه من تعففه ونقائه وطهارته، فوصفوه بأنه ملك كريم، وصفوه بأنه ملك كريم ليس من عادات البشر في زعمهن أن يكون أوتي كل هذا الجمال وكل هذا الحسن ويواجه كل ذلك الإغراء وكل تلك الفتنة ومع ذلك يستعلي بنفسه ويستعصم عن الفتنة وعن السوء والفحشاء، يستعلي بنفسه وبإيمانه. هذا في الغالب ليس من عادة البشر، فلذلك وصفناه بأنه ملك كريم، وصفناه بأنه ملك كريم. هذا جمال ملائكي، جمال الظاهر والباطن. أولئك النسوة لما رأينا هذا الجمال، جمال يوسف، غلبتهن المهابة والدهشة، فغبن عن وعيهن وقطعن أيديهن، كل واحدة في يدها سكين تقطع به الفاكهة، فمن الدهشة والمهابة أعملن أيديهن بالسكين فجرحنها ذهن وغبن عن وعيهن لما شاهدن جمال المخلوق. فماذا يحدث للإنسان لو شاهد جمال الخالق سبحانه وتعالى ذو الكمال وذو الجلال وذو الجمال، الذي له الجمال كله والجلال كله والكمال كله؟ لما شاهد بعض الناس جمال المخلوق ذاك حدث لهم ما حدث، فماذا يكون شأن الإنسان لو شاهد جمال الخالق سبحانه وتعالى؟ ما دام الإنسان مكبلا بقيود هذه الحياة الدنيا فإنه غير قادر على مشاهدة الجمال الإلهي، ولكنه قد يستشعر ذلك الجمال بقلبه إن كان من أهل الإيمان والإحسان، إن كان من أهل الإيمان والإحسان يستشعر ذلك الجمال بقلبه، لكنه لا يقدر على مشاهدته ما دام مكبلا بأغلال هذه الحياة، الحياة الدنيوية. أما أهل الجنة في الجنة فيكمل لهم النعيم بلذة النظر إلى وجهه الكريم، فيكون ذلك نعيما لهم لا أكمل ولا أعظم منه، ولذة لهم لا أكمل ولا أعظم منها. يرون ربهم عز وجل كما رأى الصحابة القمر لا يضامون في رؤيته. أشار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى البدر وسأل أصحابه هل ترون هذا البدر؟ قالوا نعم. قال سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فمن كمال النعيم لأهل الجنة أنهم يتلذذون بزيادة النعيم بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا من الثواب الذي أعده الله لأهل الإحسان للمحسنين، كما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أهل الجنة أي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرون ربهم وينظرون إليه، يكمل لهم النعيم بذلك، فلا أعظم لهم من ذلك النعيم ولا أقر لأعينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك نعيم الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك نعيم الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك نعيم الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم أيها المسلمون بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة وبمنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يا ابن آدم أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدام. ثم صلوا على خاتم النبيين وإمام المرسلين، فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين، فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الزنادقة والملحدين، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وقو شوكتهم وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.